كثيرة في عرف من قال الناس في عرف الناس، فقال العلماء في عرف الناس. إذا قال الناس هذا والله رجل يكتب حركة نحسب أنه ما يصلي، من كثرة حركاته ظننا أنه لا يصلي، وكانت متوالية ولغير ضرورة فهذه الحركة مبطلة. وهناك حركة محرمة لكن لا تبطل الصلاة، مثل أن ينظر الإنسان وهو يصلي إلى من لا يحل له النظر إليه من النساء، هذه حركة، حركة عين ولا حرام ولا غير حرام؟ حرام، لكنها لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا التحريم عام لا يختص بالصلاة، والتحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطل العبادة. أرأيتم مثلا الغيبة للصائم حرام ولو اغتاب لم تبطل صلاة صومه لأن التحريم عام، والأكل للصائم حرام ولو أكل لبطل صومه لأن التحريم خاص بالصوم. طيب القاعدة، إذا كان الحرام مختصا بالعبادة أبطلها، وإذا كان عاما لم يبطلها. طيب وش بقى علينا؟ الثالث خل المكروه الأخير، الثالث المستحبة. المستحبة هي التي يترتب عليها فعل مستحب أو ترك مكروه، فعل مستحب أو ترك مكروه، تكون هذه مستحبة. مثال التي يترتب عليها فعل مستحب، إنسان يصلي الآن لكن متقدم على الصف، فلما فطن متقدم رجع، هذه حركة لكن مستحبة لأنها لفعل مستحب. انفتحت فرجة في الصف اللي أمامك فتقدم، هذه حركة مستحبة لأنها لفعل مستحب. طيب لترك مكروه، إنسان يصلي وأمامه شيء يشغله، أمامه شيء يشغله، إما مناظر نقوش أو غير ذلك، فتأخر حتى لا يشاهد هذا الذي يشغله، هذا التأخر إيش؟ مستحب ولا لا؟ مستحب، لأنه لترك مكروه، ترك مكروه. فقيل بالمباح، المباح هو العمل، المباح هو العمل اليسير الذي لا يكون لإكمال العبادة، وإنما هو عمل شيء مباح، مثل لو انفتح ثوبه فتح وأراد أن يزره لأنه يشغله فلا بأس، أو مثلا طارت غترته مثلا طارت من الهواء فأصلحها وهو يصلي، هذا لا بأس به. أو كان عنده طفل صغير يصيح فصار يحمله إذا قام ويسكته، وإذا سجد وضعها الأرض، هذا أيضا مباح. قرأ عليه الباب رجل استأذن والباب قريب منه، هو يصلي حول الباب، فتقدم إلى الباب وفتح الباب وهو متجه لقبلة، ما انحرف، مباح ولا مباح؟ طيب سأله سائل فقال له هل مفتاح القفل معلق بالمسمار؟ فقال هكذا، أشار برأسه، جائز ولا غير جائز؟
جائز.
اليوم إذا كان عمل مباح فهو جائز، لكن العلماء يقولون لا يمكن هذا الشيء. طيب إذا تحرك لحك حكة في جسده مباح؟ ولا مستحب؟ ما أكثر اختلافكم إلا يسيرا. طيب إذا كانت هذه الحكة تشغله إلا إذا حكها، إذا حكها سكنت وإلا أشغلت، يكون الحك هنا مستحب. لكن أنا أخشى أن الشيطان يلعب عليه، يبدأ إلى حك من مثلا من عند الكتف ينغزل مع الكتف الثاني، نعم، ثم مع البطن، ثم مع الظهر، فحينئذ يتصبر. لكن أحيانا يكون الإنسان فيه حساسية، يعني يعلم أن هذه الحكة حقيقية لأنه من غمز الشيطان، فنقول إذا كان في سلك فإن تبريدها بالحك شيء مباح، بل هو مستحب لتقبل على صلاتك. وما عدا ذلك فهو مكروه، ما عدا ذلك فهو مكروه. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس الزوج من حمل المصحف وهو يصلي لغير حاجة، فإن هذا إلى الكراهة أقرب منه إلى الإباحة. ولا شك أن تركه على كل حال أفضل، لكن هل يكره أو لا؟ هو للكراهة أقرب. أما إذا كان لحاجة، كما لو كان الإمام غير ضابط للقراءة وقال لبعض الناس صل خلفي وامسك عليه بمصحف، فهذا جائز للحاجة إليه. وأما بدون حاجة فهو إلى الكراهة أقرب، لأن هذا العمل يفوت فيه أشياء كثيرة مهمة، يفوت فيه النظر إلى موضع السجود، لأن الإنسان ينظر إلى المصحف، يفوت به سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لأنه قد أمسك بالمصحف، يحصل به حركات في حمل المصحف وتنزيل المصحف وفتح المصحف وتقليب الورق بدون حاجة، يحصل به أيضا حركة بصرية من أول الصفحة إلى آخرها، من أول سطر إلى آخره، من أول كلمة إلى آخرها. وهذه الحركات العينية قد قال بعض العلماء بأنها تبطل الصلاة، تبطلها تفسدها، لا مثل هينة. أيضا يحصل به أن الإنسان يسرح، ماسك المصحف يضرب على الإنسان يقرأ، يتابع الإنسان يقرأ، ينسى وكأنه في حلقة قراءة القرآن، يعني يغيب عن ذهنه أنه الآن في صلاة، بخلاف ما إذا كان واضعا يده اليمنى على اليسرى ينظر إلى موضع السجود فإنه لم يغيب عن قلبه أنه في صلاة. أما الأول فأنا عندي والله أعلم أنه سيظن أو سيتخيل أنه في حلقة تحفيظ قرآن فيغيب عن كونه في صلاة. وهذه أرجو منكم إذا رأيتم أحدا من الناس يفعل هذا أن تنصحوه، لا تنهروه وتنعجوه، لا تقول يا أخي إن ترك هذا هو الأحسن والأولى، وهو إلى كراهة أقرب منه إلى الإباحة. وهذا ولله الحمد الآن صار قليلا بين الناس، لأنهم له وعوا، وإلا أول ما حدث هذا الشيء صار يمكن ربع الناس يمسك المصحف، أما الآن ولله الحمد لا تكاد تجده، لكن هؤلاء النفر القليل الذي نجدهم أو تجدونهم أنتم ينبغي أن يقال لهم إن هذا أمر غير مطلوب ولا مرغوب فيه، وإن حضور قلبك وأنت تستمع إلى قراءة الإمام خاشع لله عز وجل تنظر إلى مصيرك خير لك من هذا التقليد. التمايل في الصلاة يعني معناها أن يكون مرة على الرجل اليمنى ومرة على اليسرى لا بأس به إذا طال الوقوف، بل قال بعض العلماء إن هذا من السنة أن يراوح حضر الجنة، لأن هذا أسهل وأقوم وأعون على العبادة.
قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم، وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه وينتظره ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. أيها الناس، لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعتموه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقكم شاهدا عليكم أو لكم بما أودعتموه. لقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا منه، تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به من بما قاموا به فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. والفرق بين الفرحين عظيم جدا. أيها المسلمون، إننا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وقصور، ولكننا نسأل الله العفو والمغفرة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما عملناه في ذلك الشهر وفي غيره، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا، نسأل الله تعالى أن نجد ذلك يوم القيامة مدخرا لنا ثوابه عند ربنا. أيها المسلمون، إن علامة قبول الحسنة كما قال بعض العلماء أن يعقبها الإنسان بحسنة أخرى، فإن الحسنات تتبعها الحسنات. وإن من علامة عدم القبول أن يكون الإنسان منتظرا للفراغ من العبادة حتى يعود إلى السيئات بعدها، لأنه يحن إلى السيئات والعبادات ثقيلة عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على الأعمال الصالحة في غير رمضان كما حافظتم عليها في رمضان، فإن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأتى بالملاقاة بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على أن كدح الإنسان إلى ربه متصل إلى الموت. فيا أيها المسلمون، أكثروا من عبادة الله، اتقوا الله عز وجل، فإنكم لا تدرون متى يفجأكم الموت. كم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إليهم، وكم من إنسان نام على فراشه ولم يقم منه، وكم من إنسان زر ثوبه ولم يفك إزراره إلا غاسله. فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل، فإن زمن العمل ولله الحمد لم ينقطع. ولئن انقضى صيام رمضان، فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد. فمن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال: في صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال: في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر تعني تطوعا ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله ولئن انقضى قيام رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فاتقوا الله عباد الله وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله وإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان من أقامها كانت كفارة له ونجاة يوم القيامة شرعها الله لكم وأكملها بالرواتب التابعة لها وهي 12 ركعة 4 قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه حتى قال بعض العلماء إن الوتر واجب يأثم بتركه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ومن فاته في الليل قضاه في النهار شفعا. فإذا كان عادته أن يوتر بثلاث فنسيه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4. وففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذه الأذكار خلف الصلوات المكتوبة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ومن سبح الله جبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء للصلوات الخمس ولغيرها من النوافل من الصلوات من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذه النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها. وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر، والساعي عليهم هو الذي يسعى في طلب رزقهم ويقوم بحاجتهم، والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله أو كالصيام الدائم والقيام المستمر. فيا عباد الله، إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون، وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون، وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات وعمارتها بالأعمال الصالحات، ورزقنا اجتناب الخطايا والسيئات، وطهرنا منها بمنه وكرمه إنه واسع الهبات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
استغفر الله العظيم.